تختار دليلك أو تضل في يوم سبيلك. ده السؤال في الدين أمانة والجواب على طول يجيلك. ده الفقيه يفتيك بعلمه لتروح تسأل زميلك. اوعى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا البرنامج، برنامج الفتاوى. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة والأخوات الفضلاء، نبدأ بهذا السؤال. سائلة تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو معنى الحب وما هو مفهومه الحب في الله، وكيف أحب صديقتي في الله وجزاكم الله خير؟ نقول لأختنا الكريمة: الحب في الله معناه أن يكون دافع الحب فقط هو التقرب إلى الله عز وجل. فالمسلم يحب أخاه في الله من كثرة طاعاته لله عز وجل، وكذلك الأخت تحب أختها في الله من كثرة طاعاتها لله تبارك وتعالى. فالحب في الله عز وجل يزداد بالطاعة. كلما اقترب صديقك ومحبك في الله من الله عز وجل بقيام أو بصلاة أو بصدقة أو إنفاق أو حفظ قرآن أو نحو ذلك، ازداد حبك له. هذا معنى الحب في الله. وكذلك ينبغي أن تعلم أن الحب في الله له فضل كبير. فأنتم تعلمون الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أي تحب في الله من أجل الله عز وجل. اجتمع عليه أي كان اجتماعهم لله، ولم يكن اجتماعهم لمصلحة دينية، لمصلحة دنيوية أو هوى أو شهوة أو نحو ذلك، وإنما الاجتماع لله. وتفرق عليه أي تفرق من أجل الله عز وجل أيضا. وهنا سؤال إحدى الأخوات تقول بأنها متزوجة عرفي من أجل معاش زوجها المتوفى. هذه مسألة يسأل فيها كثير من الناس. المرأة إذا توفي زوجها وكان موظفا أو نحو ذلك، فإن الدولة تنفق لها راتبا لأنها ليس لها عائل وتوفي زوجها. فإذا أرادت أن تتزوج وتزوجت مرة أخرى، فإن هذا المعاش ينقطع. فبعض الناس يحتالون على القانون ويتزوجها عرفي، يعني تزوجها بالزواج الشرعي بالولي والشهود والإعلان وكل شيء، ولكنهم لا يوثقون ذلك عند المأذون خشية انقطاع ما يسمى بهذا الراتب الدائم له وهو المعاش. نقول: أما من جهة الزواج إذا كان بولي وشهود وبأركانه الشرعية فالزواج صحيح. ولكن هنا مسألة، وهي مسألة: هل يحل لها أن تأخذ هذا الراتب وهو المعاش؟ الجواب لا، لأنها الآن تأخذ حق غيرها من الأرامل التي فقدن أزواجهن. فينبغي للأخت المسلمة أن توثق الزواج عند المأذون حفظا للحقوق، ثم تترفع عن هذا المسمى بالمعاش. طيب، معنا اتصال نأخذه. الأخت منى من لبنان، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
وجزاك مثل وبارك فيك.
فضيلة الشيخ، لو سمحت، أنا حابة أتنقب. أنا مصرية مقيمة بلبنان وحابة ألبس النقاب. هلا تضاربت الأقوال علي، في عم يقولوا لي إنه النقاب منه فرض ولا هو سنة عن الرسول. قالوا لي انه هاتين حديث صحيح او شيء انه بيثبت انه النقاب سنة عن الرسول أو فرض الله سبحانه وتعالى.
جميل، حاضر، أجيبك يا أختنا الكريمة. أقول لأختنا الكريمة، الأخت منى بارك الله فيها، تسأل عن النقاب، هي تريد أن تلبس النقاب، ولكن أخواتها يقولون لها، يقولن لها النقاب لم يرد لا في القرآن ولا في السنة. هذا الكلام ليس صحيح، إنما النقاب أيها الأحباب الكرام ورد في القرآن والسنة، والنقاب كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فمن الأدلة الواضحة جدا على النقاب ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. استدل العلماء بهذا الحديث على أن غير المحرمة يجب أن تنتقب وتلبس القفازين، إنما فقط في حال الإحرام. إذن النقاب مذكور في السنة. أيضا ليس معنى هذا أن المرأة المحرمة تكشف وجهها، بل تكشف وجهها إذا كانت في خيمة أو في سكن ليس معها رجال، فإن رأت رجلا في الطواف أو السعي أو غيره تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بغير النقاب. والدليل على ذلك حديث أسماء رضي الله عنها قالت: كنا محرمات ونحن محرمات إذا حاذينا الركبان غطينا على وجوهنا، وفي روايته أسدلنا على وجوهنا. فكيف جمع العلماء بين تغطية الوجه هنا وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين؟ قال العلماء: أي على المرأة المحرمة إذا كان هناك رجال يرونها فعليها أن تغطي بغير النقاب، والنقاب هو الذي يوضع الوجه وله نقبان في مقابل العينين، فتسدل على وجهها أثناء الإحرام بغير النقاب. أما النقاب فالأدلة كثيرة يا أختي الكريمة، يعني من هذه الأدلة حديث صحيح صريح واضح جدا رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. قال العلماء: المرأة عورة أي كلها. علماء الأصول يقولون الألف واللام هنا في قوله المرأة للاستغراق، يستغرق كل جسم المرأة بما فيها الوجه والكفين، كقول الرجل أكلت الرغيف أي كله لم أترك منه شيئا. ولذلك سئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله: إذا خرجت المرأة ماذا يظهر منها؟ قال: ولا شيء، ولا حتى ظفرها. والإمام محمد بن سيرين مفسر الأحلام المشهور يسأل شيخه عبيدة السلماني فيقول: إذا خرجت المرأة كيف تتحجب؟ فأخذ الإمام عبيدة السلماني بثوبه وغطى وجهه وأظهر عينا واحدة وقال: ترى بها الطريق. إذن كان النقاب معروفا على عهد الصحابة والتابعين، فمن يقول بأن النقاب ليس موجودا في القرآن ولا في السنة، هذا دليل على أمرين: إما أن يكون مقلدا لمن يقول هذا ممن لا يعرفون، أو أنه لا يعرف القرآن ولا السنة، لم يقرأ القرآن ولم يقرأ السنة. بل في القرآن الكريم الآية واضحة: كان النساء يخرجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء الحاجة أكرمكم الله في الصحراء، لم يكن في البيوت مراحيض ولا نحو ذلك، وكن النساء كاشفات الوجوه، الإماء الأمة العبدة والحرة كلهن يخرجن كاشفات الوجوه. فكان بعض المنافقين من الشباب، شباب المنافقين، يقفون على الطريق ويعاكسون بعض الفتيات، فإذا سئل كيف تفعل ذلك فيقول: ظننتها أمة أريد أن أشتريها من سيدها. فأنزل الله عز وجل آية تأمر كل امرأة حرة أن تغطي وجهها حتى تعرف الأمة من الحرة، الأمة تباع وتشرى في السوق، أما الحرة يجب أن تغطي وجهها. أنزل الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ذلك أدنى يعني أقرب أن يعرفن بأنهن حرائر عفيفات كلمات، فلا يؤذين من قبل الفساق بالكلمات النابية. طيب معنا اتصال، تفضل. الأخت أم عبد الله من قنا، تفضلي. تفضلي أختنا. اغلق التلفاز وتكلمي، نحن في انتظارك. اغلق التلفاز وتكلمي حتى لا تسمع التلفاز. تفضلي سؤالك. طيب الأخ محمد من المنيا.
السلام عليكم.
الصعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
اهلا ومرحبا بكم اخي الكريم. اغلق التلفاز ايضا وتكلم. بارك الله فيك.
سمعني يا مولانا؟
اسمعك الان. نعم تفضل.
ودي مداخله لو سمحت يعني.
تفضل.
بالنسبه للسيده اللي هي تزوجت وحضرت سعادتك وجاها معاش بتاع زوجها.
نعم.
وتزوجت عرفي يعني بولي وفي اشهار.
نعم.
وعدم اثبات العقد. هذا من حقها المعاش يا اخي، لان زوجها ده كان ليه مرتب. كان ليه مرتب وكان بيخصم المرتب كل شهر، فليها حق في المعاش.
نعم.
وبالمعاش صغير يعني. وزي ما انت عارف الدنيا غالي الوقت.
شكرا لك، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أخونا الكريم بارك الله فيه اشتبه عليه الأمر ويظن أن المعاش ملك للزوج. المعاش يا إخواني عبارة عن إعانة من الدولة لرعاياه، فإذا مات الإنسان قامت الدولة بإعانة من بقي منهم لأنه خدم في الدولة مدة معينة، بإعانة زوجته وإعانة أولاده، فإن كان هناك أحد من أولاده أعطته، وإذا لم يكن تعطي زوجته. فإذا انتقلت الزوجة من عصمته إلى عصمة زوج آخر أصبحت لا علاقة لها به، فأصبحت زوجة رجل آخر، فالدولة لا تخرج لها من معاش هذا الرجل الذي انقطعت صلتها به. فلعل الأخ يعني يصحح المعلومة، بارك الله فيه وحفظه ورعاه. اتصال آخر تفضل. من؟ الأخت أم محمد من أسوان. نعم.
سعيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حد معانا سؤال؟
تفضلي سؤالك.
واحدة عندنا البنت بدت قبل امها. عيالها يرثوها ولا؟
ايوه. طيب حاضر جاوبك. الاخت محمد من اسوان بتذكر مسألة من مسائل المواريث، وهي مسألة ما تسمى بمسألة الوصية الواجبة عندنا هنا في مصر وفي بعض الدول الاخرى، أن الولد إذا مات قبل أبيه فيأخذ أبناؤه حق أبيهم من جدهم ما لم يزد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث رد إلى الثلث. طيب مثل هذه الحالة يا أختنا الكريمة نقول نعم أبناء البنت يرثون. طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن ابن الابن لا يرث في وجود الابن، وجود العم يعني عمه، عم الولد. والقول الآخر قول ثلاثة من الفقهاء، أو ثلاثة من الفقهاء غير الفقهاء الأربعة، يعني الأوزعي أظن والليث وآخر لا أذكره، أنه يرث حق أبيه ما لم يصل إلى الثلث. والقانون المصري هنا أخذ بهذا عملا بالمصلحة، أن أحيانا الأب الابن الكبير ينمي الثروة جدا ويظل ينمي ثروة أبيه، ينمي ثروة، فإذا مات ورث هذه الثروة كلها إخوانه، وأبناء هذا الذي نمى الثروة لا يأخذ شيئا. فمدام بعض العلماء قال بها فيقال بأن هذا يعمل به للمصلحة ومأخوذ به هنا في القانون المصري. فأقول لأختنا الكريمة نعم أبناء البنت يرثون في أمها حق أمهم ما لم يزد على الثلث، فإن زاد على الثلث رد. لكن بنت البنت ترث، وإذا كانت بنت البنت متزوجة زوجها لا يأخذ شيئا. نعم. الأخت أم محمد من القاهرة، تفضلي يا أختنا، تفضلي سؤالك.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا متجوزة ابن خالتي.
نعم.
كنت متجوزة ابن خالتي وأمه هو مربع أخواتي اللي هم ماتوا يعني متوفيين، ربعته أمي بتقول حق مرة عشان فاكراها بعينها وبتقول يعني عشان الاحتياط وكده ممكن يكون مره تانية او مرتين بالكثير قوي بس.
يعني
دلوقتي متجوزه ومعايا عيالين منه. مش عارفة أعمل
إيه. يا أم محمد، زوجك رضع من أمك؟
نعم.
زوجك، رد علي، أجيبيني، زوجك اللي أنت متزوجين الآن رضع من أمك ولا لا؟
مش جوزي أنا، مش
أخو زوجك رضع من أمك، ماشي. أخوات زوجك كلهم رضعوا؟
أنا لا، ما رضعش من وضع التلفزيون، معلش.
لكن زوجك رضع من أمك ولا لم يرضع؟
أنا ما رضعش ولا حد من أخوات.
طيب أنت رضعت من أمه؟
لا، هو لا ما رضعش.
طيب خلاص، يبقى إن شاء الله.
أنا رضعت من أم.
جميل.
من أمه هو لا.
خلاص خلاص، إن شاء الله أجيبك الآن بإذن الله. أقول لأختنا الكريمة، الزواج صحيح، الزواج صحيح إن شاء الله تعالى، والحرمة تتعلق بالرضع. يعني لو أن امرأة لها ولدان، أحد الأولاد رضع من امرأة، صارت المرأة أما له وجميع بناتها أخوات من الرضع، لكن أخو هذا الذي لم يرضع، أخو هذا الذي رضع لا علاقة له بهذه القضية، فنقول زوجك لا علاقة له والزواج صحيح، صحيح إن شاء الله. أختنا بنت الإسلام من أسيوط، تفضلي سؤالك. تفضلي يا أختنا سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، ممكن يعني أموال الناس اللي واخدين ميراث أخواتهم حرام ولا حلال إن أكل منها؟
ميراث البنات.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت تسأل عن ميراث البنات. نعم، في بعض البلاد عندنا في مصر وفي كثير من الدول يأكلون حقوق البنات. نقول إذا علمت أن زوجك أكل حق أخته فعليك أن تنصحيه بالحكمة والموعظة الحسنة، وتبين له أن هذا لا يجوز، وأن الحرام هذا يمحق بركة الحلال، فعليك أن ترد حق أخواتك البنات إليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالرحم خيرا، وبين أن من وصلها وصله الله، وأن من قطعها قطعه الله. وذلك فيما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فمن قطيعة الرحم أن تأكل حقها، أو أن يكون حقها قطعة من الأرض تساوي 50,000 وأنت تعطيها 20 مثلا، هذه قطيعة رحم. فعلى الناس أن يتقوا الله عز وجل في الأرحام. الأخ أحمد من البحيرة، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت الشيخ، والله بص حضرتك، أنا توفى شقيقي تمام في من شهر تقريبا، ففي أثناء الجنازة قبل الصلاة قلت إيه من له دين أو مظلمة عند أخي فهي عندي تمام. فبعد محلت الوفاة بشوية لقيت واحد بيقول لي إني ليه مظلمة عند أخيك تمام. قال لي هو له أرض زراعية مجاورة للطريق عمومي. فالطريق ده من يعني اي حاجه فيه متضرره لاي انسان او كده يعني. فالمهم ايه، قال لي ده اخوك كان شاكين وبتاع لهيئه الصرف عشان ان انا مثلا ماشي على الطريق او كده تمام. فالواقعه دي كلها انا كنت نعرف بيها، فما فيش يعني ما فيش شك، وهم جم بتوع الصرف اخذوا اسماء الناس اللي هي متعديه على الطريق وكده. فمن ضمنهم هو، لان شقيقي كان يعتبر من ايه من كبار العائلات في المنطقه. فيعني كانت الحاجات اللي زي دي بتضر بمصالح الكل، فاي حد عنده حاجه بيروح له. فهو فكر من الناس اللي هي شاكي. فالمهم قلت له يا عم ده هو ما شكاش اللي انت بتقوله، ولا انا غرمت 450 جنيه وانا المهم يعني. فيا ريت نعرف راي الشرع في القصه دي يعني. شكرا.
بارك الله فيك. هذه مسألة بارك الله فيك ينبغي أن تحل فيما بينكم. يعني يأتي بعض الناس من أهل الخير وينظر هل الرجل ده أوقع ضرر عليه ولا لم يوقع، وما هو قيمة الضرر ونحو ذلك، ويقدر. فهذه ليست من مسائل الفتوى، إنما هي من مسائل النزاع. بارك الله فيك. أخونا أبو محمد من مرسي مطروح، تفضل.
مرحبا بك يا شيخنا.
اهلا وسهلا ومرحبا.
ازي اخبارك؟
سلمك الله وبارك فيك.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك ويرعاك.
عندنا بس استفسار عن هذا شيخ.
تفضل.
الله يخليك. طبعا بالنسبه لحزبه الاراضي يعني زي الواحد مثلا يشتري حته تمام وتقعد عنده مثلا شهر شهرين ثلاثه وبعد كده يبيعها.
جميل.
دي بقى لها زكاه ولا ما لها زكاه؟
ايوه بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال أخينا أبي محمد نقول نعم إذا كنت تتاجر في الأراضي تشتري الأرض وبعد شهرين ثلاثة تبيعها والأرض بعد شهرين ثلاثة تبيعها كل سنة كل عام هجري كامل تقوم ما تمتلكه. يعني فرضنا مثلا أنك بدأت هذه التجارة في شهر رمضان مثلا تظل تبيع وتشتري تبيع وتشتري لا يجب عليك زكاة إلا في رمضان القادم. في واحد رمضان تبدأ تقوم أنت في يدك مثلا 20,000 وتمتلك أرض تقومها 70,000 تجمع 20 على 70 يصير 90,000 تخرج الزكاة على كل 1000 25 ربع العشر وهكذا كل سنة. بارك الله فيك. الأخ الشريف من الكويت تفضل. أخنا الكريم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا عم الشيخ انا كنت بسال عن ان في كنت واخد فلوس سلف من واحد في دوله تانية يعني.
ايوه.
فطبعا انا جت حصل الظروف يعني كده ربنا ما يسرش معايا الحال فطبعا اضطريت ان انزل وعليا الدين ده. وحاليا سافرت الدوله تانية برضه غير الدوله دي. فمقدار الفلوس دي 60 دينار ليبي. هل دلوقتي انا سدها مثلا في الكويت او سدها في مصر ب بثمن السعر الليبي برضه ولا سدة بثمن السعر الدينار الكويتي او بسعر الجنيه المصري 60 ديال؟
طيب اجيبك بارك الله فيك. اقول لاخينا الكريم اذا اقترض انسان من انسان بعمله هل يجوز ان يردها بعمله اخرى؟ نعم يجوز ان يردها بعمله اخرى بثلاثه شروط. الشرط الاول الا يشترط عند الاقراض أن يسدد بعملة أخرى. الشرط الثاني أن يسدد بسعر السداد لا بسعر الإقراض. الشرط الثالث أن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد. هذه شروط ثلاثة يعرفها طلبة العلم، إنما ذكرتها على القاعدة الفقهية حتى لو كان يسمعنا بعض طلبة العلم يقيدها لأنها ستنفعه في حياته. أما بالنسبة لجواب أخينا الكريم أقول أنت أخذت منه 60 دينارا ليبيا وتريد أن تسددها اليوم، سواء كنت في مصر ستسددها بالجنيه المصري أو في الكويت بالدينار الكويتي أو نحو ذلك، تنظر 60 دينارا ليبيا كم تساوي في يوم السداد، في اليوم الذي ستسد فيه من العملة التي تريد أن تسد وتدفعها له. بارك الله فيك. أخونا أبو محمد من لبنان. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
أختي. حضرت الشيخ عنا سؤال الله يخليك. في شخص أخذ بالخلو محل من صاحبه وبعد سنين باع هذا الخلو لآخر بمبلغ كبير 200,000 دولار وبقي بالمأجور لمدة 17 سنة تقريبا، وبسبب القوانين الدولة فإن بدل الإيجار الذي يأخذه المالك الأساسي زهيدا جدا، هل يحق للذي اشتراه بالخلو بيعه للغير والاستفادة منه أو يجب عليه أن يرده إلى المالك؟ وشكرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال أخينا أبي محمد من لبنان عن الخلو ونحو ذلك، هذه مسألة يسأل فيها المجامع الفقهية، أما أنا فلا أدري. بارك الله فيك. السائل الذي بعده الأخت عزة من القاهرة، تفضلي يا أختنا الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا
ومرحبا
لو سمحت أنا بس عايزة أسأل، أنا موظفة ومرتبي كله وجوزي بياخده يعني عرضية وكده احنا مصروفه في البيت، بس أنا ليا أخو فقير ببقى عايزة أساعده بحاجة يعني في جهاز ولاده حاجة يعني ده يجوز من غير جوزي ما يعرف ولا لا؟
وانت اذا اعطيتي اخوك الفقير بتعطيه اقل من مرتبك يعني ولا بتعطيه اكثر؟
لا انا مرتبي كله بنصرف البيت، لا بيجي لي حوافز حاجة تانية غير المرتب وكده، انا نفسي اساعد بيه اخويا يعني في جهاز بنات وحاجة اساعده كمساعدة، فمش عايز احرجه يعني ان اخويا يعرف جوزي يعرف او كده.
نعم
ماشي يا عمشي.
بارك الله. نقول لأختنا الكريمة نعم يجوز أن تأخذي من راتبك أو من حوافزك وتساعدي أخاك، لأن هذا حق لك، وحتى لو لم يعلم زوجك بذلك. ما لم يكن هذا المبلغ الذي تعطيه لأخيك أكبر من راتبك فحينئذ أنت ستأخذين من حق زوجك، فحينئذ لا يجوز إلا باستئذانه. أما إذا كان أقل من راتبك كما تذكرين فلا شيء عليك، بارك الله فيك. الست أم أحمد، الأخت أم أحمد من القاهرة. نعم تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والدي توفى من 10 سنوات.
نعم.
وأخي تزوج مع والدتي بعد 40 على طول.
نعم.
وفي نفس الوقت أهد على كل شيء من ما يملكه أبي وأمي وكل شيء مع جهاز ومع كل حاجة. وبعدين في اليوم إحنا عايزين نبيع الشقة، أو هو طالب يبيع الشقة بالرغم إنه هو أجرها وسابها من 4 سنوات وخد تأمين 10,000 جنيه، وفي الوقت الحالي عايز يسيبها بس بشرط إنه هو ياخد النص ليه والنص يدخل فيه شرعا. وأنا ليا أختي توفت بعد أمي وليها بنت وزوج، فأرجو من حضرتك الإفادة، لأن يا عمي بيقول إن من حقه إن ياخد النص والنص يدخل شرعا مع ده عشان حقه في الشقة، يعني عشان يقدر يجيب شقة تانية.
ياخد النص ليه؟ هو الأخ ده البيت ده ملكه هو ولا ملك الوالد أو الوالدة؟ طيب انقطع الاتصال. نقول بالنسبة لأختنا أم أحمد، إذا كان البيت اللي تتكلمين عنه ملك للوالد أو للوالدة، الوالدة ما زالت موجودة، إذا كان ملكا للوالد فهو ميراث، والميراث كالآتي: هذا البيت بجميع ممتلكاته وجميع ما فيه إلا عفش الزوجة اللي هي الأم ما زالت موجودة. هذا البيت يقسم تقسيما شرعيا، الزوجة لها الثمن اللي هي أمكم، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ يأخذ النصف الباقي وأنتوا الاثنين تأخذون النصف بعد ما نطلع ثمن الأم. جميل، هذا في ثمن الشقة. أما عمك الذي يقول يأخذ النصف النفس وبعدين يكون معكم في النصف فهذا ليس صحيحا، بارك الله فيك. نعم. الأخ أحمد من البحيرة، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، والله أنا حضرتك كنت مثلا مريض وكنت نادر لو شفيت المرض ده هصوم 2 وخميس، فالصيام بيفيدني ده حكم الشرع أو يعني اللي يتعمل بديلا للصيام؟ دي الأول نقطة. النقطة الثانية زيارة السيدات للمقابر. النقطة الثالثة، أنا لي شقيقتي بيخرج زوجها من البيت، فعندما يخرج برايح مكان معين كده فبيقول لها مثلا إيه، محد سأل عليها يقول لها أنا في المكان الفلاني، يعني مكان منافي للمكان اللي هو فيه. شكرا.
شكرا لله. أخونا الكريم الأخ أحمد من البحيرة يسأل 3 أسئلة. السؤال الأول بأنه كان قد مرض أو نحو ذلك ونذر إن عافاه الله عز وجل سيصوم 2 والخميس، فعافاه الله ويصوم 2 والخميس لكن يتعب من الصيام. نقول يا أخانا الكريم، إذا كنت لا تستطيع أن توفي بالنذر الآن فعليك كفارة يمين تكفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفارة النذر كفارة يمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين، يعني تقريبا 5 كيلو أرز و2 كيلو إدام، 2 كيلو لحم أو 2 كيلو سمكا أو 2 كيلو بطاطس، 2 كيلو أي شيء مع الخمسة، وتوزع على أسرتين، أسرة 5 وأسرة 5، يعني كله إطعام 10 مساكين كما قال الله عز وجل: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته. وإذا أطعمت 10 مساكين وكفرت فقد برئت ذمتك من هذا النذر، وإن شئت صمت بعد ذلك وإن شئت لم تصم. أما زيارة النساء للمقابر ففيها قول لأهل العلم، بعض أهل العلم يقول بالتحريم مطلقا، وبعض أهل العلم يقول بأنه يجوز أن تزور المرأة المقابر بالضوابط الشرعية وعدم التبرج، وألا تكثر من الزيارة، يعني كل سنة مرة أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالزوارات من كثرة الزيارة. ويستدلون للجواز أيضا بفعل عائشة رضي الله عنها حينما زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لهذه الأخت التي يقول لها زوجها وهو ذاهب إلى مكان معين، إذا سأل عن الناس فقل لهم هو ذاهب إلى المكان الفلاني، فإن هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الكذب، وعليها أن تنصحه وتبين له أن هذا الكذب قد يتشربه أبناؤه ويخرج الأولاد كذابين، وهذا لا يجوز شرعا، فلتقل لهم خرج أو سافر أو نحو ذلك، لكن لا تكذب وتحاول أن تبين لزوجها أن هذا كذب لا يجوز. نعم. أخونا محمود من الجيزة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك
وبركاته. إني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه.
الله يجزيك خير يا أخي. الله الذي يسألين والله.
تفضل حضرتك.
السؤال الأول حضرتك، كنت أنا وأخ لي صديق لي شركاء في عين من المحل البقالة.
نعم.
وأثناء الشركة حضرتك أنا أقرضت أحد الأصدقاء مبلغ من المال للزواج، لأنه كان هيتزوج وكان مزنوق فيه وبتاع، فأنا أقرضته من الشركة، من مال الشركة اللي هو أنا إيه أنا وصديقي. بعد القرض افترقنا أنا وشريكي افترقنا، ولكن ما لما جينا نتحاسب ما قلتلوش على أن أنا أقرضت فلان الفلاني. خفت خوفا من أنه هو يعني يتهمني يعني أو يبني على هذا كلام آخر يعني.
وظل القرض هذا أثناء الشركة كم شهر؟
ظل كثير لحد الأخ اللي اقترض ما فرجت معاه ورد إلي هذا المبلغ.
ما أعرفش فرجت معاه بعد 10 سنين ولا 3 شهور ولا كم بالضبط؟ يعني أنت أقرضت كم شهر؟
شيخنا أربع سنوات أو 3 سنوات.
3 سنوات والشركة مستمرة؟
هو مبلغ صغير. نعم.
3 سنوات وأنت أقرضت قرضا ظل معه 3 سنوات.
نعم.
والقرض ده كان كبير، مبلغ كبير يعني؟
لا مبلغ صغير لا يتعدى 1000 جنيه.
1000 جنيه نعم.
ولكن رد لي على فترات، لأن هو ما كانش يعني كان ما مع الأمور كانت مش متيسرة، فرد لي على فترات.
نعم.
فأنا عايز ندي القرض كله ده للأخ اللي كان شريكي، كله أنا مش عايز منه، يعني هو كان من الشركة ولكن أنا هديه كل القرض، ولكن نديه ليه إزاي يا شيخنا؟ انا خايف ان هو مثلا يبني على هذا الكلام، انا ممكن اقول له ده اقرضت لفلان ما صدقش، لا ده انت فعلت وكنت فعلت وكنت فعلت وكنت فعلت وكذا. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني شيخي، ليا جدتي ام ابويا توفاها الله، ولكن كان لها يعني تركت بعض من الـ الورث منزل يعني خاص بيها. هل يجوز ان انا نبيع المنزل ونعمل به صدقه جاريه لجدتي، مع العلم ان لها ابناء وبنات، وان رفضوا ان هم يشتركوا في هذه الصدقه وياخذوا نصيبهم؟
نعم.
فما راي فيها فضيلتك يعني؟
اجيبك ان شاء الله. بارك الله. طيب إن شاء الله بعد الإجابة على هذا السؤال بإذن الله تعالى سنأخذ أسئلة الرسائل السي ام اس ونعود إن شاء الله إلى أسئلتكم بإذن الله تعالى. بالنسبة لأخينا الأخ محمود من الجيزة، كان شريك مع أحد الإخوة في بقالة. أخوانا الشركة أمانة، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الشركة، كما أنك لا تحب أن يقرض شريكك من مال الشركة بدون علمك، فأنت لا تقرض بدون علمه، فهذا الذي فعلته خطأ، هذا الذي فعلته خطأ. لكن أنت الآن تقول أنا أريد أن أرد له 1000 جنيه كاملة، رغم أن هو شريك في لك في 500 و500، تريد أن ترد كاملة، جزاك الله خيرا، ولكن لا تكذب، بل قل له كما قلت لي تمام، قل له الواقع، حدث كذا وكذا وكذا، وأنا سوف أعطيك 1000 جنيه كلها وأرجو أن تسامحني فتستسمحه. الشيطان سيأتيك ويقول لا ده سيقول أنه كان سرقها وكان كذا وكذا وكذا، لا إنما ذلك مش الشيطان يخوف أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اعلم أنك بهذه الطريقة وأنت يعني مع صديقك هذا صادقا مع الله عز وجل، فالله عز وجل سيبين صدق نيتك له. فأنا أقول لك أخي الكريم لا تكذب، كن صادقا وفي الصدق النجاة والمنجاة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لتركة الجدة، تركت منزلا وأنت تريد أن تجعل هذا المنزل صدق، حينما توفيت الجدة صار هذا المنزل ملكا للورثة جميعا، فعلى الجميع إما أن يتبرع أو يأخذ حقه. فأنت الآن تريد أن تصنع صدقة جارية من حق الورثة لا من حق جدتك، جدتك انتهت ورحلت عن الحياة ماتت، إذن لابد من استسماح كل الورثة، فإن وافقوا جعلت هذا المنزل صدقة، وإن وافق بعضهم وطالب بعضهم بحقوق يأخذ حقه الذي طالب به، ولا يجوز أن تعمل بدون إذنهم. نعود إلى بعض أسئلة من السي ام اس. هنا إحدى أو أحد الإخوة يسأل ما حكم هدية المخطوبة للخاطب؟ يبدو أن السائلة أخت تقول ما حكم هدية المخطوبة للخاطب بضابط شرعي؟ لا بأس، إذا كان الخاطب خطبك من أبيك وأمك وعرف بأنك أنت، عرف عند الناس أن أنت مخطوبة لديه، وأنت تريد أن ترسلي له هدية وهو خطيبك ترسليها، لكن أنت تعلمين الضابط الشرعي. أنت تقولي في السؤال بالضابط الشرعي، ما هي الضابط الشرعية؟ أولا المخطوبة امرأة أجنبية، لا يجوز أن يخلو بك ولا أن يجلس معك ولا أن يسافر معك ولا أن يرى وجهك ولا نحو ذلك. إذن كيف تقدم له هذه الهدية؟ تقدمها مع أختك، مع أمك، أو مع أخته، أو مع أمه، هذه هدية من مخطوبتك فلان، وهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. هنا أيضا سائل يسأل ويقول هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام دون وضوء؟ إذا اغتسل الإنسان مثلا من الجنابة هل يجوز أن يصلي بهذا الغسل أم يجب أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ إذا اغتسل الغسل الشرعي يجوز أن يصلي بهذا الغسل، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. لكن هل تعرف أخي الكريم ما هو غسل الجنابة، طريقة الشرعية لغسل الجنابة؟ أنا أذكر غسل الجنابة سريعا لأن كثير من الشباب يبلغ الحلم ويستحون يستحوا أن يسألوا، وكذلك الفتيات تستحي الأخت أن تسأل عن غسل الجنابة أو عن غسل الحيض أو نحو ذلك. نقول غسل الجنابة كالآتي: أولا الاستنجاء، يعني غسل أكرمك الله ما حول القبل أو الدبر، القبل بالماء والصابون الاستنجاء، ثم تتوضأ وضوءا كاملا وتترك رجليك. ثالثا تغسل الرأس 3 مرات. رابعا تغسل الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر 3 مرات، ثم تتنحى من المكان الذي أنت فيه وتغسل رجليك. هذا هو غسل الجنب. لاحظ أن الغسل كله بالماء القراح، الماء الصافي النقي الذي لا صابون فيه ولا شيء. أعيد مرة أخرى، غسل الجنابة وهو غسل الحيض للمرأة، غسل الجنابة أولا الاستنجاء، ثانيا الوضوء وتترك رجليك، ثالثا تغسل رأسك 3 مرات، رابعا الجنب الأيمن 3 مرات، ثم الجنب الأيسر كلهم الأمام والخلف 3 مرات، ثم تغسل رجليك. غسل الحيض كغسل الجنابة تماما إلا في شيء واحد فقط، ما هو؟ وهو أن الأخت إذا أرادت أن تغتسل من الحيض تأتي أكرمكم الله بقطنة وتبللها بنوع من أنواع الطيب، لكن تتجنب العطور الكحولية، تأتي بنوع من أنواع الطيب وتطهر بها أكرمكم الله فرجها ثم تغتسل. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سألته امرأة كيف أتطهر من الحيض، قال خذي فرصة ممسكة، يعني مبلولة مسك ممسكة، ثم تطهري بها ثم اغتسلي. فقالت كيف أتطهر بها؟ فاستحى النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحان الله تطهري بها، وفي رواية فغطى وجهه عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة فجذبتها إلي ثم قلت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني طهيري بها المكان اللي يخرج منه الدم. ففهمت المرأة. هذا هو غسل الحيض وغسل الجنابة. هنا سائل يسأل يقول هل دفتر التوفير حرام؟ نعم يا أخي الكريم، دفتر التوفير الموجود الآن في كثير من البلاد، دفتر توفير عليه فائدة ربوية، والإنسان إذا وضع ماله في بنك ربوي أو في دفتر توفير ربوي فيأثم، لا يجوز. فإن قال قائل سوف أضعه في دفتر التوفير وإذا خرج لي فائدة ربوية وزعته على الفقراء والمساكين ولا أستفيد به، هل بهذه الحالة لا آثم؟ نقول أنت الآن قد تخلصت من الفائدة الربوية، ولكن العلماء يقولون تأثم أيضا. لماذا؟ لأن البنك الربوي أو دفتر التوفير يأخذ منك هذا المال ثم يخرجه بالربا للناس، فأنت الآن تتعاون معه على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن لا يجوز في دفتر التوفير ولا في البنك الربوي. إذا أردت أن تضع مالك فضع مالك في بنك إسلامي لا يتعامل بالربا. ويقول هل إذا سممت مجموعة كلاب تأكل طيوري وتؤذي أولادي هل علي وزر؟ نقول يا أخي الكريم لا يجوز أذى المسلمين. يعني عندك مكان زرع وتأتي الطيور لتأكل منه، لا تضع هذا السم، ولكن نبه على الجيران أن يأخذوا طيورهم ونحو ذلك ولا يأكل، واعلم أنهم حتى وإن لم يمسك هذه الطيور وأكلت من زرعك فلك بها صدقات عند الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرع أو يغرس غرسا فأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به صدقة، سواء أكل باختيارك أو بدون اختيارك، فأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به صدقة، فلا تؤذي طيور غيرك وإن شاء الله لك الأجر والثواب. ومن الأسئلة أيضا هذه فتاة تقول أنا فتاة هل يجوز أن أؤخر صلاة الظهر وصلاة العشاء؟ نقول لماذا؟ لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لعذر كسفر أو مرض، أما تأخير الصلوات عن وقتها فلا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كما ثبت في البخاري ومسلم أيضا أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها، وفي رواية على أول وقتها، فلا يجوز تأخير الصلاة إلا لعذر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحرب في القتال وهو يقاتل الكفار لم يرخص الله عز وجل له في تأخير الصلاة، بل أمره أن يقسم الجيش نصفين، نصفا يقف أمام الأعداء ونصف يصلي، ثم ينتقل هذا النصف فيقف أمام الأعداء والنصف الآخر يصلي. فلو كان تأخير الصلاة جائزا لأمر الله عز وجل نبيه أن يؤخر الصلاة في وقت الحرب، حرب الكفار والأعداء. فأقول لأختنا الكريمة اتق الله ولا تؤخر الصلاة. وأخت أيضا تسأل تقول هل يجوز الصلاة أثناء دم النفاس من ولادة قيصرية؟ نعم، ما دامت الأخت ولدت حتى لو كانت الولادة قيصرية ثم نزل عليها دم فإنها الآن قد وضعت، فعليها أن تتوقف عن الصلاة ما زال الدم نازلا. فإن انقطع الدم بعد أسبوع بعد أسبوعين وأدخلت القطن أكرمكم الله فخرجت لا كدرة فيها ولا صفرة بيضاء تماما فقد طهرت، فعليها أن تصلي. وهذه أو هذا سائل يسأل ويقول هل المناعق المرشوشة بلون الذهب ويزول مع الغسيل الأكل بها حرام أفيدون؟ نقول أحيانا الملاحق تكون صفراء ويقال بأن مرشوشة بماء الذهب، وأحيانا تكون بماء نحاس، إذا كان هذا ماء نحاس فلا بأس بالأكل بها وهو حلال. أما إن كان من الذهب فالعلماء على قولين. القول الأول أنه يحرم حتى لو مرشوشة بماء الذهب قلت هذه القشرة أو كثرت. وبعض العلماء يقولون إذا كان له ثقل يعني لو أدخلناها النار فتكون منه قطعة قطعة ذهبية فلا يجوز، وإن كان يتطاير مع النار ومع الاستعمال فيجوز، والأحوط ألا يستعمل أخ الكريم هذه الملاعق المرشوشة بالذهب. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز شراء المنزل عن طريق البنك؟ نعم يجوز شراء المنزل عن طريق البنك إن لم يكن البنك ربويا. لو كان البنك إسلاميا يتعامل معاملات إسلامية وقلت أنا أشتري هذا أريد أن أشتري هذا البيت فاشتراه البنك وتملكه كتب عقده باسم البنك مثلا بمئة ألف ثم باعه لك بعد تملكه، لا تبع ما لا تملك، بعد تملكه باعه لك بمئة وعشرين مثلا قسطا فهذا جائز، وبشرط ألا يشترط عند التأخير زيادة ربوية، يعني البنك لا يشترط عند التأخير زيادة ربوية، بهذه الطريقة يجوز. أما إذا كان البنك ربويا سيشتري لك هذا البيت ويبيعه قبل أن يتملكه فهذه مخالفة شرعية، ثم يبيعه لك بفوائد ربوية فوائد عادية وإن تأخرت فوائد مركبة فهذا لا يجوز حتى لو كان البيت. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم أصلح زوجاتنا وزوجات المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد الأقصى إلى المسلمين. اللهم رد الأقصى إلى المسلمين. اللهم رد الأقصى إلى المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم، نسألك يا ربنا أن تعز الإسلام وأن تنصر المسلمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.